قال رحمه الله تعالى وإياه: عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشز رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم ابن ناشز، هذا بدل عن أبي ثعلبة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى، إن الله تعالى فيه الثناء على الله عز وجل حينما يذكر، والله عز وجل عال في ذاته وفي قدره وفي قهره. فرض، الفرض من معانيه التقدير والإيجاب، والصحيح أنه لا فرق بين الفرض والواجب، فكلاهما بمعنى واحد. فرض فرائض أي أوجب واجبات، فلا تضيعها، نهى عن تضييعها. إذا نهى عن تضييعها في هذا النص فقد أمر بالمحافظة عليها في نصوص أخرى، كقول ربنا تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قال حافظوا. فهذه الفرائض التي فرضها الله عز وجل يجب على الشخص أن يحافظ عليها، فإذا لم يحافظ عليها يصدق عليه أنه ضيعها. وحينما قال فلا تضيعوها هذا نهي، والأصل في النهي التحريم، فيجب على الشخص أن يحافظ على العبادات التي افترضها الله عز وجل عليه، سواء كانت بينه وبين ربه تبارك وتعالى أو كانت تتعلق بالمخلوقين. وحينما نهى عن تضييع فرائض الخالق فيه النهي عن تضييع حقوق المخلوقين من باب أولى، لأن حقوق الخالق تبارك وتعالى فيها من المسامحة ما ليس في حقوق المخلوقين. روية حديث وإن كانت في أسانيدها شيء من الضعف أن ديوان الله عز وجل لا يأبه الله عز وجل به، أي أنه يسامحه، لعموم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والفرائض التي تضيع أحيانا تضيع ذات الفريضة كالصلاة والصيام، بمعنى أنه أصلا لا يأتي بهذه الفريضة، وأحيانا تضيع شروط الفريضة التي تكون قبل العبادة، مثلا لا يعتني بطهارته، أو مثلا إذا كان في ذات العبادة لا يعتني بركنها كالطمانينة. تعرفون حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة المسيء صلاته، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لم يسميها صلاة لأنه ضيع هذه الصلاة فلم يأتي بركن الطمأنينة. وحد حدودا فلا تعتدوها، وحد حدودا، الحد هو الفاصل بين الأمرين، هذا يسمى حد، كل ما فصل بين أمرين فهو حد. فعند الناس مثلا في عقاراتهم يقول هذا الحد بيني وبينك، فالحد هو الفاصل بين الشيء، قد يكون حدا حسيا وقد يكون حدا معنويا. وحينما قال حد حدودا فلا تتعدوها تدخل فيه الواجبات، فوجه كل الواجبات محدودة أن الشخص لا يتجاوز ما شرعه الشارع، هذا معنى الاعتداء. مثلا في حديث عبد الله بن عمرو عند الإمام أحمد وإسناده حسن، حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء توضأ ثلاثا فقال هذا الوضوء، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم متعديا لأنه زاد على ما حده الشارع. فالعبادات التي فيها تقدير يجب على المكلف أن يقف عند هذا التقدير وأن لا يتجاوز هذا التقدير. ومر بنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فحديث عائشة بمعنى وحد حدودا فلا تعتدوها. أيضا يدخل في باب الحدود المحرمات، فيحرم للشخص أن يتعدى المباح ويقع في المحرم. اشتهر عند الفقهاء تعريف الحد أنه هو العقوبة المقدرة شرعا، هذا الحد عند الفقهاء، وكاصطلاح لا إشكال فيه، لكن الإشكال حينما تأتي النصوص الشرعية فتحمل على هذا الاصطلاح الحادث فيقع الخطأ. مثلا حديث أبي بردة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. فقالوا: يحرم التعزير بأكثر من 10 أسواط، فتكون ما زاد 10 أسواط يكون في الحدود المقدرة شرعا، كحد الزنا مثلا، حد القذف. بناء على أي شيء؟ على أن الحد هو العقوبة المقدرة شرعا. يقال: لا، هذا اصطلاح حادث، وإلا كل أوامر الله عز وجل ونواهيه تدخل في باب الحدود. مثلا حينما افتتح ربنا تبارك وتعالى آيات المواريث في النساء قال: يوصيكم الله في أولادكم، ثم ختم بقوله: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار فيها، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده. فما هي حدود الله عز وجل؟ هي المواريث التي قسمها ربنا تبارك وتعالى للورثة، فسمى هذه المواريث حدودا، فيجب أن يوقف عند ما حده الله عز وجل، فيعطى كل شخص ما أعطى الله عز وجل، ويحرم أن يتجاوز هذا الحد. في باب الطلاق حينما ذكر ربنا عز وجل الطلاق قال: تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. حينما شرع الطلاق وما يتعلق بأحكام المطلقة قال: تلك حدود الله. ما هي حدود الله؟ هي ما يتعلق بأحكام الطلاق. نعم، قد تأتي حدود الله ويقصد بها العقوبة مقدر شرعا، في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة المخزومية، حديث الصحيح، حينما عاتب النبي صلى الله عليه وسلم أسامة قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ولا شك أن المخزومية سرقت، فالحد هو قطع يدها. فيقال: حدود الله عز وجل كل أوامره ونواهيه تدخل في الحدود. فمن الخطأ إذا أتانا لفظ فيه ذكر الحد قلنا مقصود العقوبة المقدرة. ومن ذلك في قصة الرجل قال: يا رسول إني أصبت حدا فطهرني. فلما صلى قال: أصليت معنا؟ قال: نعم. الشاهد منك حينما قال أصبت حدا ماذا يقصد؟ يعني وقعت في معصية. فالشاهد من ذلك من الخطأ أن نحمل الاصطلاحات الشرعية التي ترد في الكتاب والسنة نحملها على اصطلاح حادث، وقد أشرت إلى ذلك في الدرس الماضي في الكلام على السنة، كذا كل في باب المكروه مثلا هذه الاصطلاحات أعم. المكروه تعريف الأصوليين للمكروه ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام، وإن شئت تقول ما نهي عنه نهيا ليس جازما، لكن في نصوص الكتاب والسنة حتى في كلام بعض السلف أعم من ذلك. الله عز وجل حينما ذكر كثيرا من المحرمات بل هي كبائر الذنوب كقتل النفس والزنا ختم بقوله: كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. بعض هذه الأشياء محرمة قطعا، إضاعة المال من التبذير المحرم، قال: كره لكم، جعلها من باب أكراها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. حرم أشياء عليكم فلا تنتهكوها، الانتهاك هو الوقوع فيها، فيحرم انتهاكها والوقوع فيها إلا في حالين: في حال الاضطرار، فما حرم ففي حال الاضطرار فالأصل فيه الإباحة، هذا الأصل، فلا يكون محرما أصلا. أيضا إذا كان التحريم من باب سد الذرائع فيجوز للحاجة، كالنظر إلى المخطوبة، كبيع العراية، كالنظر إلى العورة حال الطب وغير ذلك. وسكت عن أشياء رحمة لكم، سكت عن هذه الأشياء بمعنى أن الله عز وجل لم يذكر حكمها غير نسيان، وفيه نفي النسيان عن ربنا تبارك وتعالى. فصفات ربنا تبارك وتعالى على نوعين: صفة فيها إثبات، صفة كمال، أو تنزيه الله عز وجل عن صفة نقص كما في هذا الحديث. فلا تبحثوا عنها، نهى فلا تبحثوا عنها، وهذا النهي على سبيل التحريم، لكنه في زمن التشريع. في حديث سعد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. هذا يدل على أن السؤال على سبيل التحريم. وحينما قال فلا تبحثوا عنها، الكلام على الصحابة الذين يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم، أما من كان قادما فلم ينهى عن ذلك. حديث أنس رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال: وكان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ونفرح بذلك لأنه إذا سأل أجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاستفدنا من هذا السؤال. الحكمة من ذلك لقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسلم كالآية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال الرجل: يا رسول الله، أكل سنة؟ أعاد النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد حتى أعاد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. قال: لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسألتهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا يدل على الذم عن السؤال حال التشريع. أما بعد ذلك علة التي نهوا عنها زالت والله أعلم، فلا بأس من السؤال إذا كان الشخص يقصد العمل وليس التعنت. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإياه، حديث حسن. عرفنا معنى الحسن، ويقصد الشيخ رحمه الله تعالى حسن لذاته أو لغيره والله أعلم. قال: رواه الدارقطني وغيره. الدارقطني الإمام المعروف سمي الدارقطني من باب النسبة، نسبة إلى دار القطن في بغداد، محلة يعني حي في بغداد اسمه دار القطن. الشيخ رحمه الله تعالى: ويحسن الحديث. فالحديث من رواية مكحول الشامي عن أبي ثعلبة الخشني، وأبو ثعلبة رضي الله تعالى عنه أيضا هو شامي. مكحول الشامي هل سمع من أبي ثعلبة أو لا؟ العلاء رحمه الله تعالى قال: هو معاصر لأبي ثعلبة في السن والسكن، فيحتمل أنه رواه عنه، ويحتمل أنه أرسله. العلاء رحمه الله تعالى يرى أن مكحول الشام يحتمل أنه سمعه من أبي ثعلبة لأنه من أهل بلده وأيضا معاصر له، ويحتمل أنه أرسله بما أنه لم يسمعه منه. ابن رجب رحمه الله تعالى قطع بالقول الثاني وهو أنه لم يسمعه منه، فعلى هذا يكون الحديث منقطعا على رأي من يرى أنه منقطع. لكن الظل والله أعلم أن الحديث كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وحسن. لماذا؟ لأن الحديث له شواهد، منها ما أخرجه الترمذي من حديث سلمان رضي الله تعالى عنه نحو من حديث أبي ثعلبة، فليظهر الله أعلم أن الحديث حسن في أقل الأحوال، وقال حسن لغيره، يعني أصل الحديث ضعيف لانقطاعه لكنه حسن لشواهده والله أعلم. عن ابن عباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، فكلاهما صحابي، قال: جاء رجل. مر بنا مرارا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يعتنون بذكر صاحب القصة لعدة أمور، ومنها أنه لا يترتب على معرفة صاحب القصة حكم شرعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني، دلني أي بين لي. ونأخذ من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بل الخلق كلهم يملكون هداية الدلالة، فالهداية هدايتان، هداية الدلالة والإرشاد فهي للخلق كلهم كما في هذا الحديث، أما هداية التوفيق فهي خاصة بربنا تبارك وتعالى، وهي التي نفاها حتى عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله إنك لا تهدي من أحببت. دلني على عمل، والعمل قد يكون اعتقاد كالإيمان بالله، وقد يكون عمل لسان، وقد يكون عمل جوارح، وقد يكون هذا العمل عبادة محضة تتعلق بالخالق، وقد يكون العمل عبادة تتعلق بالمخلوقين. إذا عملته، إذا شرطية، أحبني الله، إذا عملته هذا فعل الشرط، أحبني الله هذا جواب الشرط، لكن إذا شرطية ظرفية زمانية لكنها لا تجزم كما إن الشرطية وبقية أسماء الشرط. إذا عملت أحبني الله فيه إثبات المحبة لربنا تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل يحب عباده. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ومن نحب ممن يحبهم الله ويحبونه. ولا يصح أن نقول المراد بمحبة الله في هذا الحديث أي إرادة الثواب أو الإثابة، نقول هذه الصفة ذكرها ربنا تبارك وتعالى في كتابه، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة، فلو كانت هذه المحبة منفية وليست مرادة لما ذكر الله عز وجل، بين أنها هي الثواب، فلما تطلق هذه النصوص في الكتاب والسنة فتثبت هذه النصوص على ظاهرها، لكن يقال ليس كمثله شيء. وفيه أن أعظم ما يتطلع إليه عباد الله الصالحون محبة الله عز وجل، فإذا أحبك الله عز وجل لا تخف بعد ذلك. من ذلك أن الله عز وجل إذا أحبك وفقك للخير، في حديث هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره التي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فإذا أحبك الله عز وجل يسر لك كل أبواب الخير وأبعد عنك كل أبواب الشر. وأحبني الناس، وفيه طلب محبة الناس، وأن طلب محبة الناس والحظوة عند الناس بطرقها المشروع ليست مذمومة بل هي محبوبة، وخصوصا من طالب العلم يكون له دور في التوجيه والتربية والنصح، هذا أولى من غيره في البحث عن محبة الناس وأن يكون محبوبا عند الناس بشرط أن لا يتقرب إلى الناس بمعصية الله عز وجل. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله، قال ازهد في الدنيا، أمره بالزهد. ألم يمر بنا على سبيل المثال في الأربعين حديث الثقفي قال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم به، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة، هنا أمره بالزهد. وكما مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بحال السائل أحيانا، حاجة السائل، وأيضا بحسب الوقت، قال ازهد في الدنيا، ازهد في الدنيا. الزهد في الشيء هو عدم العناية به، من زهد بالشيء رغب عنه فلا تكون الدنيا مرغوبة. ازهد في الدنيا، ولعلي أؤجل الكلام على الزهد في الدنيا إلى آخر الدرس بحيث يكون الكلام حسب ما يتسع له الدرس. ازهد في الدنيا يحبك الله، كما مر بنا قبل قليل في إثبات المحبة لله عز وجل لعباده، وحينما قال يحبك هذا واقع في جواب الطلب، يعني يحب مجزوم بجواب الطلب، ولما نقول مجزوم بجواب الطلب هذا الأيسر، أيسر من أن نقول نقدر أداة شرط وفعل شرط محذوفين، فإن تزهد في الدنيا يحبك الله، لسنا بحاجة هذا، نقول مجزوم في جواب الطلب هذا الأيسر. لكن يشكل على ذلك مفتوحة، يحب الفعل مفتوح، والأصل أن المجزوم إذا كان صحيح الآخر علامة جزمه السكون. اليضه الله أعلم أن سبب الفتح هنا لأجل التقاء الساكنين، فعندنا يحب مشددة، إذن هي باء ساكنة أدغمت بالباء الثانية، فعندنا باء ساكنة مدغمة بالباء، يحب أصلها يحب، لما جزم يحب لا بد أن يسكن، ولا يتوالى ساكنان، فحركنا الفعل بالفتح لأجل عدم التقاء الساكنين. هذا والله أعلم هو سبب فتح يحب. وازهد فيما عند الناس، ازهد يعني لا ترغب في الذي عند الناس، إذا حصل ذلك يحبك الناس كالتي قبلها، ازهد فيما عند الناس، لا تتطلع إلى ما في أيدي الناس، لا تتطلع إلى أخبار الناس. فقوله ازهد فيما عند الناس، كلمة ما اسم موصول، والأسماء الموصولة تفيد العموم، إذن ازهد فيما عند الناس عامة، فمن ذلك تزهد في التعرف على أحوال الناس والقيل والقال. ومر بنا الكلام على من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. أيضا تزهد في المال الذي عند الناس، الشخص لو كان من أحب الخلق للناس متى ما شاركهم في دنياهم وطلب منهم سقط من أعينهم، هذا مشاهد. في حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه عند الطبراني في الأوسط وحسنه المنذري، حديث قصة جبريل عليه السلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قال: شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. العز الحقيقي حينما تستغني عن الناس، فتستغني عن الناس في كل ما تستطيع الغناء عنه، وخصوصا طالب العلم على قدر وسعه أن يستغني عن الناس عموما، فإذا استغنى عن الناس كان هذا مظنة أن يقول الحق ولا يهب ولا يخشى على رزقه أن ينقطع بسبب مقولة الحق. ومن الزهد فيما عند الناس الزهد في الثناء والمدح، لأن الشخص إذا كان يبحث عن المدح والثناء هذا يهلك. أيضا من أعظم الأشياء وهي من أشقها على النفوس الزهد في طلب الرفعة أمام الناس والتقدير والاحترام، وهذه أيضا تحتاج إلى شيء من المجاهدة، مجاهدة النفس. الله عز وجل ذكر عن أوليائه الذين يحبهم، نسأل الله أن يجعلنا منهم، قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما صفة هؤلاء؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. يكون الشخص يزهد أيضا في ذاته وفي قدره، ولا يطلب من الناس أن يبدأوه بالتحية بالخدمة بالمساعدة، هو يبدأهم بذلك، هذه أيضا من أعظم ما يتقرب بها إلى الرب تبارك وتعالى، يحتاج إلى شيء من المجاهد، نسأل الله الجميع على أنفسنا. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة، إذن الشيخ رحمه الله تعالى وإياه يقول أن الحديث حسن. ابن رجب رحمه الله تعالى حينما ذكر هذه العبارة، أعني عبارة النووي رحمه الله تعالى قوله حديث حسن إلى آخره، قال فيه نظر، يعني في تحسينه نظر، خذوا تأدب أهل العلم، قال فيه نظر، ثم قال فيه القرشي الأموي قال فيه الإمام أحمد منكر الحديث، لأن الحديث في إسناده خالد ابن عمرو القرشي الأموي قال عنه الإمام أحمد منكر الحديث. أرجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله، قبل أن نبدأ في الكلام على أحكام الزهد نأتي إلى الدنيا. هل الدنيا مذمومة؟ في ذات الدنيا هل مذمومة؟ الأرض مثلا وما عليها، الله يقول هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فابشروا بمناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فهل ما امتن بها الله عز وجل علينا يكون محل ذم؟ ليس محل ذم. المخلوقات التي على الدنيا كلها هل هي مذمومة؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، محل امتنان. فإذا كان الله يمتن بها علينا كيف تكون مذمومة ممقوتة؟ مثلا ما يتعلق بالزوج والولد، كما ردنا وفي بضع أحدكم صدقة، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال أو ولد صالح يدعو له. المال صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال نعم المال الصالح للرجل الصالح. إذن النصوص التي وردت في ذم الدنيا ما المقصود بها؟ المقصود بالنصوص التي وردت في ذم الدنيا هي إذا كان الشخص لا يقف عند حدود الله عز وجل، تكون هذه الدنيا تشغله عن طاعة الله عز وجل، هذه الدنيا تؤدي إلى ترك الواجبات أو الوقوع في المحرمات، هنا يأتي مورد الذم. فالمدح إذا كانت وسيلة للآخرة كانت قربة وطاعة، إذا كانت من أسباب معصية الله عز وجل فهنا تكون مذمومة. ويشير ربنا تبارك وتعالى إلى ذلك بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. من الخاسر المذموم؟ هو من ألهاه ماله وولده عن ذكر الله عز وجل الواجب عليه. فالدنيا لا تمدح لذاتها ولا تذم لذاتها، إنما المدح والذم راجع إلى أفعال المخلوقين، فإن استخدموها في طاعة الله فهي محل مدح، وإن استخدموها في معصية الله عز وجل وألهتهم عن أمره وأوقعتهم في نهيه فتكون محل ذم. إذن هذه هي القاعدة في النصوص التي وردت فيما يتعلق بمدح الدنيا أو ذم الدنيا. نأتي إلى الزهد. قبل ذلك ما هو تعريف الزهد؟ كل يعرف الزهد على حسب الطريق الذي سلكه في الزهد، وأحيانا هذا الطريق الذي سلك في الزهد ليس هو الطريق الشرعي، يقع خلل في تعريف الزهد. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عرف الزهد بقوله هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. أضرب لكم يعني أمثلة حتى يتبين معنى كلمة ما لا ينفع في الآخرة. لو أن شخص عنده مال ونقول عنده أموال طائلة، هذه الأموال يؤدي زكاتها، يتصدق صدقة الطوع بهذه الأموال، ينفع بها أخوانه المسلمين، هذا المال ينفعه في الآخرة أو لا ينفعه في الآخرة؟ ينفعه في الآخرة. إذن هل يقال ترك المال في مثل هذه الحال هل هو زهد؟ ليس من الزهد ترك المال في مثل هذه الحال. لكن شخص أين ذهب فلان؟ بكم اشترى السيارة؟ لماذا يلبس الثوب الأبيض ولا يلبس الثوب الأصفر؟ لماذا؟ متى؟ من؟ كيف؟ هل ينفعه هذا في الآخرة؟ ينفعه ولا ينفعه؟ لا ينفعه. فيكون الزهد في مثل هذه المقام ترك الزهد في الكلام. لماذا؟ لأن الكلام في مثل هذا المقام لا ينفعه في الآخرة. لكن لو كان الكلام أمر بالمعروف ونهى عن المنكر هل نقال ازهد فيه؟ لا، لأنه ينفعه في الآخرة. لعله ظهر لنا معنى كلام شيخ الإسلام أن الزهد وترك ما لا ينفع في الآخرة. إذا أتينا للحكم الشرعي، تعلمون أن الحكم الشرعي يتعلق به خمسة: ما يتعلق بالمأمور سواء كان واجبا أو مستحبا، هل يتعلق به زهد؟ لا، لا يتعلق به زهد، مرغب فيه يؤمر به. عندنا المحرم والمكروه يتعلق به الزهد أو لا يتعلق به الزهد؟ يتعلق به الزهد، ويكون في حق المحرم على سبيل الوجوب يجب عليه أن يزهد به. أما المكروه فيكون على سبيل الندوة والاستحباب، إن كانت المسألة متشابهات فقد يصل الأمر إلى الوجوب. إذن الواجب والمستحب لا يتعلق به ما زهد، المكروه والمحرم يتعلق بهما الزهد، باقي المباحات. على هذا الزهد يتعلق في المباحات، فما هو الزهد الذي يؤمر به فيما يتعلق في المباحات؟ كما هو متقرر أن أزهد الخلق من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبل عليهم الصلاة والسلام، وبعد ذلك أزهد الخلق هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لا سيما الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم. على هذا كل مسألة تتعلق بالزهد، إذا أردت أن تعرف هل هي زهد شرعي أو ليس شرعي، لا بد أن ترجعها إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وخيار الأمة. لعلي أستعرض بعض النصوص المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق في الأمور المباحة. نأتي على سبيل المثال في باب الزهد في باب الأكل، يعني من أعظم الأشياء التي تجد أن المتزهدة الذين يخالفون الشرع في زهدهم تجدهم عنايتهم في ترك المطعومات، عنايتهم في ترك الملبوسات في الغالب، وترك النكاح. نأتي إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالطعام، ما هو حاله؟ لكن لعلي قبل أن أبدأ عبارة جامعة مانعة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى وفي غيرها، وذكر أيضا تلميذه ابن القيم في الزاد، والظاهر أن ابن القيم أخذها من شيخه. ماذا قال عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالمطعومات سواء كانت أكلا وشربا؟ قال: كان لا يرد موجودا ولا يتكلف معدوما. إذن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالمأكولات والمشروبات، لا يرد موجود، كل ما يعطى النبي صلى الله عليه وسلم من المباحات لا يرد، هذا الأصل، ولا يتكلف معدوما، لا يطلب. حينما أتأمل السنة من خلال النصوص التي مرت لي، الذي يغلب على ظني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يطلب طعاما، بمعنى ما يقول لأهله أو لأصحابه اصنعوا لي كذا، أريد يطبخ لي كذا، أحب أن أتغدى كذا، أحب أن أتعشى كذا، لا، هذا اللي هو العلم. لكنهم كانوا يعرفون ماذا يحب، فكانوا يتقصدون إعطاءه صلى الله عليه وسلم هذه الأطعمة التي يحبها وهذه الأشربة التي يحبها من غير طلبه. هذا اللي يظهر لي والله أعلم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يؤخذ من قول الشيخين ولا يتكلف معدوما، يعني لا يطلبه. أرجع إلى طعام النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأكل. ما يتعلق باللحوم، تعلمون حديث جابر رضي الله تعالى عنه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم، وفيه حينما ذبح الهدي من الإبل قال: فأمر من كل ناقة ببضعة فطبخت، فأكل، أي هو وعلي رضي الله تعالى عنه، فأكل من لحمها وشرب من مرقها. أكل النبي صلى الله عليه وسلم لحم الإبل وشرب المرق، سمر بنا أيضا شرب المرق في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في قصة الخياط الذي دعاه. هذا ما يتعلق بالإبل، كان يأكل النبي صلى الله عليه وسلم لحم الإبل. ما يتعلق بلحم الضأن، وردت عدة نصوص أكل النبي صلى الله عليه وسلم فيها لحم الضأن. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في قصة في حديث الشفاعة الطويل قال: أعطي النبي صلى الله عليه وسلم الذراع وكانت تعجبه. إذن يحب النبي صلى الله عليه وسلم الذراع، قال وكانت تعجبه ذراع الشاة، فنهس منها نهشة، فقال: أنا سيد ولد آدم، الحديث بطوله، فذكر حديث الشفاعة. إذن أكل النبي صلى الله عليه وسلم ذراع الشاة، وأيضا كان يحب هذا الذراع، ليست فقط مجرد أنه أكل، بل هو يحبها، ولما يقول يحبها بمقتضى طبيعته ولا يتعلق بالأمر سنة. أيضا شوى النبي صلى الله عليه وسلم لحم الشاة، أو معنى صح كبد الشاة، في حديث عبد الرحمن بن بكر في الصحيحين، كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فاشترى شاة فذبحت، قال: فأمر بسوادها فشوي، والسواد هو الكبد. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الكبد مشوية. ما يتعلق بالشوي، أكل النبي صلى الله عليه وسلم الشوى. ما يتعلق بالحنيث معروف المحنوث نوع من أنواع الأطعمة يطبر على حجار ونحو ذلك كالشواء، هذا المحنوث أو الحنيث في حديث ابن عباس في قصة الضب، وكان الضب محنوذا، وهذا ليس أصلا من يأكله، إذا سيأكل المحنوذ، لكنه صلى الله عليه وسلم حينما أخبر فلم يكره النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه لأجل كونه محنوذا، إنما لأجل أن كما قال لم يكن بأرض قومي وأجد نفسي تعافه، والحديث الصحيحين. ما يتعلق بالصيد، أصل الصيد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن متابعة الصيد والبحث عن الصيد، فإذا قال ومن تتبع الصيد غفل، وهذا مشاهد، قال من بدا جفا ومن أتى أبواب السلاطين افتتن، نعوذ بالله من هذه الفتنة، قال ومن تتبع الصيد غفل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تتبع الصيد، لكنه قد يعرض للصحابة رضي الله تعالى أحيانا ثم يأكلون الصيد، ماذا حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم في مر الظهران فأنفتوا أرنبا فلحقوها، يقول أنس رضي الله تعالى عنه فلغب القوم اعتئبوا، فأمسك أنس رضي الله تعالى فأتى بها لزوج أمه أبي طلحة، قال فأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم فخذها وقال واركيها، فقابلها وأكل منها. إذن أكل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الصيد وهو الأرنب. في حديث أبي قتادة في قصة حمار الوحش أهداه للنبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه، إذن هذا أيضا صيد، أكل النبي صلى الله عليه وسلم الصيد. ما يتعلق بالسمك، سرية أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه والحديث ما تعلمون في صحيح البخاري، وفيه حينما أكلوا وأتوا بوشائق، معنى الوشائق يجعل اللحم في النار حتى يغلي، فإذا غلى أخرج من النار لأجل ألا يتعفن هذا الوشائق، قال فأتوا بوشائق، فلما أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم أخبروا الخبر، قال هل عندكم منه من شيء فتطعموننا؟ إذن أكل النبي صلى الله عليه وسلم السمك وهو وشائق يعني مطبوخ، السمك هو نوع من أنواع الصيد. أيضا أكل النبي صلى الله عليه وسلم القبيب في حديث أنس سمر بنا، وأيضا في حديث ثوبان كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فذبح أضحيته فأمر ثوبان أن يعتني باللحم، والله من جعله قديد، القديد هو لحم يجعل معه الملح حتى لا يتعفن، والعوام عندنا يسمونه قفر، إذا اللحم يجعل معه الملح حتى لا يتعفن، قال فما زلت أطعمه منه حتى أتينا المدينة. إذا أكل النبي صلى الله عليه وسلم القديد وهو اللحم الذي جعل فيه الملح لأجل عدم التعفن. هذا ما يتعلق بأكل اللحم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد موجودا، كل الأطعمة اللحوم التي كانت في عهده صلى الله عليه وسلم كان يأكلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ما يتعلق باللحم. ناتي بغير اللحم، غير اللحم في حديث أنس رضي الله تعالى في قصة الخياطة الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث الصحيحين قال فدعاه إلى طعام فيه مرق وخبز ودباء وقديد، الدباء قرع، إذن النبي صلى الله عليه وسلم مرق وخبز ودباء أي القرع وقديد، عرفنا القديد، قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء فما زلت أحبه منذ رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه. إذن أكل النبي صلى الله عليه وسلم الخبز مع المرق، وهذا وإذا قطع الخبز مع المرق هذا يسمى ثريد عندهم، وأيضا أكل القديد وأكل القرع. أيضا في حديث عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء، إذن أكل النبي صلى الله عليه وسلم الرطب، والرطب معروف، والقثاء نوع من أنواع الخيار، معروف القثاء نوع من الخيار يكون طويل ويكون فيه مخطط أحيانا، وأيضا غالبا لا يكون معتدلا، تجده دوائر ومتقوس، إذن أكله النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منه أكل نوعي من الطعام في وقت واحد. وحديث أنس رضي الله تعالى عنه أكل أربعة أنواع من الطعام في وقت واحد. لماذا؟ لأن بعض المجتهد يقول لا تأكل إلا صنفا واحد، تأكل خبز فقط خبز، تأكل تمر ما تأكل تمر، وهكذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكل كم من نوع؟ أربعة أنواع كما في حديث أنس، أيضا أكل نوعين كما في حديث عبد الله ابن جعفر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. أكله صلى الله عليه وسلم التمر، كما تعلمون أن التمر والرطب في المدينة هي تعتبر فاكهة المدينة، ليس عندهم شيء، عندهم في الغالب تمر ورطب وعنب، هذا أكلهم. أما العنب روية حديث لا تخلو من ضعف في باب العنب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقع له الزبيب، والزبيب هو يابس العنب. حديث ابن عباس رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقع له الزبيب، والحديث في مسلم. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ينقع له الزبيب، فنأخذ مفائدة الزبيب أصل عنب فيه أكل العنب، وأيضا ينقع له الزبيب أن هذا يسمى نبيذ عندهم، وهو أشبه ما يكون في زماننا بالعصير. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إذا وجد عصيرا في وقت شربه صلى الله عليه وسلم ولا يأنف منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ما يتعلق بالفاكهة، والفاكهة كما تعلمون في وقتهم يعني ليست المدينة فيها فاكهة، غالبا تكون في الشام أو ما حولها من تبوك، ونقولها ليس كحال حالنا الآن لأنها بعد فترة يسيرة تفسد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما كان موجودا في المدينة كان يأكله صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بلباسه صلى الله عليه وسلم الثياب، حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة، والحبرة هي نوع من نوع برود اليمن، حديث أنس في الصحيحين، والحبرة هي نوع من برود اليمن، تكون ثياب من قطن مصبوغة بخطوط خضراء، وسميت حبرة لأنها تحبر تجمل. إذا من أفخر الثياب الحبرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها فهو يلبسها. أيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى في الصحيحين حينما رأى عطاردا التميمي يبيع حلة سيرة عند باب المسجد، قال عمر لو اشتريتها يا رسول الله تجمل بها للوفود والعيدين، قال إن هذه يلبسها من لا خلق له في الآخر. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عمر لا لأجل أنها حلة وجميلة، إنما هي لأجل أنها حرير، والحرير محرم. وحينما قال عمر لو اشتريتها تجمل به يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يتجمل ويلبس الثياب الجميلة. نعم لبس جبة الصوف صلى الله عليه وسلم كما صحيح مسلم، وأيضا لبس نرقع اسم من شعر، فما وجده صلى الله عليه وسلم من الثياب يلبسه صلى الله عليه وسلم، فما كان يرد شيئا موجودا في المدينة أو يصل إليه صلى الله عليه وسلم مهما كان فاخرا. ما يتعلق بلبس الخفين والأحذية، تعلمون حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه في لبس الخفين، قال فهويت لأنزع خفي فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس الخف. وأيضا كان صلى الله عليه وسلم يلبس النعال، في حديث عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتي، يعني نعال من جلد منزوعة الشعر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس أيضا الخفاف والنعال. نعم شرع النبي صلى الله عليه وسلم ترك النعال أحيانا الاحتفاء، حديث فضال بن عبيد عند الإمام أحمد بإسناد صحيح، وكان أميرا لمصر رآه من أتاه محتفيا قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كثرة الإرفاء، كثرة الإرفاء يعني كثرة دهن الشعر تسريح الشعر، وأمرنا أن نحتفي أحيانا، فالمشي حافيا أحيانا سنة، لكن دائما وعبدا هو خلاف السنة لمن فعله تعبدا. ولما أقول لمن فعله تعبدا، لأن بعض كبار السن في بعض الأماكن ربما نشأوا كأهل البادية، نشأوا على أنهم يمشون حفاة، لكنهم لا يتعبد الله عز وجل بالاحتفاء، إنما هذا من باب العادة، إذا كان من باب العادة هذه مسألة أخرى. ما يتعلق بالحلوى، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الحلوى، بل كان يحب الحلوى، في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى أو العسل. والحلوى لا بد أن تكون مصنعة، تكون من سكر ومن دهون وغيرها، فلا تسمى حلوى إلا إذا كانت مصنعة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى ويأكل الحلوى. أما شربه صلى الله عليه وسلم العسل فهو أيضا معروف. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين حينما شرب اللبن صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي له بلبن قد شيب أي كان حار فخلط بماء حتى يبرد. أيضا ما يتعلق بالطيب كما قال صلى الله عليه وسلم حبب لي دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عين في الصلاة. ونهى صلى الله عليه وسلم أيضا عن رد الطيب في صحيح مسلم من عرض عليه ريحان فلا يرده. وعلى صلى الله عليه وسلم قال فإنه طيب الرائحة خفيف المحمل. أما ما يتعلق بمركوب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعلمون في عهده صلى الله عليه وسلم في المدينة كانت لتركب ثلاث: الخيل والإبل والحمر الأهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كونه له ناقة معروف مشهور كان يركبها صلى الله عليه وسلم العظباء. وركوب صلى الله عليه وسلم على الخيل أيضا جاء كثيرا كان يركب صلى الله عليه وسلم على الخيل. وأيضا ركوب صلى الله عليه وسلم على الحمار أيضا كان يركب النبي صلى الله عليه وسلم على الحمار. إذن كل وسائل النقل الموجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها. ركب أفخر وسائل النقل في عهده صلى الله عليه وسلم أفخر المركوبات وهي الخيل. ركب أيضا الوسط وهي الناقة وهذا غالب فعله صلى الله عليه وسلم. وركب أيضا دونها وهي الحمار. فركب النبي صلى الله عليه وسلم هذه وهذه وهذه. على هذا ليس من الزهد أن الشخص يبحث عن سيارة رخيصة يقول هذا الزهد، لا، يقال الزهد في القلب وليس في المركوب. على هذا الشخص يركب السيارة التي تناسبه، تناسب مستواه الاجتماعي كما يقولون، تناسب مقدرته المالية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ركب كل المركوبات التي في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يترك شيئا موجودا في عهده صلى الله عليه وسلم إلا وقد ركبه من الأشياء التي تركب، والله أعلم. هذه أهم المسائل المتعلقة بأكل وشرب لباس النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بالولايات والمال نأتي إلى الصحابة رضي الله تعالى، بل قبل ذلك النبي، ألم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة كلها؟ بلى. هل زهد صلى الله عليه وسلم بالولايات وقال لا أتولى ولايات أو هو المسؤول عن الأمة؟ مسؤول. إذن تولي الولايات الشرعية بحقها أمر مشروع، وتركها مع إمكان القيام بها ليس من الزهد. لو كان من الزهد لترك النبي صلى الله عليه وسلم. الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أليسهم هم أزهد الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بلى. ومع ذلك هم حكموا المسلمين. فكون الشخص يكون يحكم المسلمين كلهم كان يكون أمير المؤمنين أو يكون أميرا على محل أو بلد إذا كان يستطيع أن يقوم بما افترض الله عز وجل فتركه ليس من الزهد، تركه خلاف الزهد. حقيقة الزهد هي أن تكون الدنيا في اليد وليست في القلب. هذه حقيقة الزهد. الزهد أن تكون الدنيا في يدك وليست في قلبك، مع أنها لا تتمكن من قلبك، وهذا معنى زهد. زهد يعني غير راغب فيها، وليس معنى أنك غير راغب فيها أنك تبتعد عنها، لا، أنك لا تتعلق بها. إنما إذا كانت سببا للفوز بمرات الله عز وجل حسن، وإن كانت لا ستؤثر عليك في آخرتك. نأتي لتعريف الزهد: ترك ما لا ينفع في الآخر. ونقول ما لا ينفع في الآخر من باب أولى، ترك ما يضر في الآخر. ما يتعلق بالمال عندنا عثمان رضي الله تعالى عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه من أغنياء الصحابة. ألم يكن دخول عثمان رضي الله تعالى عنه الجنة بسبب المال؟ بلى. من يشتري بئر رؤمه له جنة فاشتراها فكان ماله سببا في دخوله الجنة. عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى من أغنياء التابعين، وهل ضاره ذلك؟ ما ضاره رضي الله تعالى عنه. إذن كثرة المال وجود المال لا ينافي الزهد، لكن متى يكون ينافي الزهد؟ إذا تعلق القلب بهذا المال وكان سببا في عقوبة الشخص لم يقم بالواجب، ألهاه عن الواجب، فهنا يكون المال مذموما في هذه الحالة. لست بحاجة إلى أن أعدد بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض المتزهدة ويعتقد أن هذا من باب الزهد، لكن حال كل شخص زاهد قارنه بحال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة، فإن كان فعله يخالفهم قل هل أنت أزهد من النبي صلى الله عليه وسلم؟ سأقول لا. هل أنت أزهد من الصحابة؟ سأقول لا. إذن الخير ما كانوا عليه رضي الله تعالى عنه، فليس من الزهد ترك الدنيا، اعتزال الناس، كل شخص إذا مشى يمشي مطاطئا رأسه ومتثاقلا، هذا ليس من الزهد، إنما هو الزهد كما مر بنا، وهو ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك أيضا ما يضر في الآخرة. الزهد أن تكون الدنيا في اليد وليست في القلب، هذا هو الزهد الحقيقي. هنا سؤال أسأل نفسي وأسألكم، هل نحن من الزهاد؟ طيب إن كنا نعتقد أننا لسنا من الزهاد، هل تحصيل الزهد صعب؟ هل نرى أنه صعب المنال على ما مر بنا قبل قليل؟ ليس صعبا. الزهد سنة على من يسر الله عز وجل. لماذا؟ لأنه هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي، والله عز وجل قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. هل تظنون أن ربنا عز وجل يأمرنا ويكلفنا بأمر بعيد المنال لا يستطيع أحد، أو لا يستطيعه إلا العشرة أو المئة من العلماء؟ لا، كل واحد منا بإذن الله عز وجل يستطيع أن يكون زاهدا في عداد الزاهدين على ما ذكرته قبل قليل، لكن المسألة تحتاج لشيء من المجاهدة. فالزهد يسير على من يسر الله عز وجل، وكم من شخص هو من الزاهدين ربما لا يعلم أنه من الزاهدين وهو من أزهد خلق الله عز وجل. إذن هذا ملخص فيما يتعلق في باب الزهد، وأطلت الكلام في هذه المسألة لأن الزهد حصل فيه كما حصل في غيره، فأدخل فيه بعض المتعبدة بآرائهم واجتهاداتهم وما تميل إليه نفوسهم ما ليس هو من الزهد المشروع، حتى تجد بعض الناس يثني على فلان أنه يمشي حافيا، يثني على فلان أنه يلبس الشعر دائما وأبدا. لا شك أن هذا خلاف هدي أزهد الخلق وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.